بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلة مجالس الدورة الخامسة من دورات الفوائد العلمية، وهو عبارة عن مختارات في علم المصطلح. وبدأنا معكم بالأمس في المدرج أو فن المدرج، ووقفنا عند بعضه ولم ننتهي، وإنما انتهينا من البعض. قبل أن نبدأ في درس اليوم، ذكرت لكم ما ذكره أهل العلم في مسألة كيف يعرف الإدراج في المتن، وقلنا لذلك سبل أو طرق. من هذه الطرق أن يستحيل إضافة الشيء المدرج أو الكلام المدرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل العلم، أو على بناء على أصول أهل العلم والشرع. ومثلنا لذلك بحديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا كما تلاحظون هنا المتن لا يبين فيه المدرج من المرفوع. ثم قلت لكم أنه جاء الحديث من طريق آخر عند مسلم وعند الخطيب البغدادي في كتابه الفصل، من طريق ابن وهب أخبرني يونس، هذا هو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المصلح أو الصالح. هنا موضع الشاهد، فورد الحديث بلفظين: للعبد المصلح أجران، وفي لفظ للعبد الصالح أو للعبد الصالح المملوك أو للمملوك الصالح أجران. إذن المصلح أو الصالح ورد الحديث باللفظين، هذا فقط من باب التأكيد. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، أو والذي نفسي أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا هو الحديث. بينا أن الجزئية الأخيرة والذي نفسي بيده إلى آخرها، إلى آخر الكلام، هذه الجزئية أو هذا الجزء من المتن مدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من قوله صلى الله عليه وسلم، لسببين أو أكثر. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أم ليبرها، والسبب الثاني لا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مملوكا فيعتق، أو أن يصير مملوكا فيعتق. ثم الروايات الأخرى بينت أن هذا من قول أبي هريرة، لأنه في هذا اللفظ قال: والذي نفسي بيده، فلا ندري من الذي أقسم، النبي صلى الله عليه وسلم أم أبو هريرة. لكن في الرواية الأخرى يقول أبو هريرة: والذي نفسي أبي هريرة بيده. خلاص، وضح الآن أن القائل هو أبو هريرة، وإن هذا مدرج. هذا فقط من باب التنبيه والتصحيح. القسم الثاني، قلنا أن المدرج ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، أحسنتم. مدرج المتن ومدرج الإسناد. تكلمنا عن مدرج المتن وكيف نعلم أنه مدرج، وكيف نعرف أنه مدرج. القسم الثاني مدرج الإسناد. مدرج الإسناد، مدرج الإسناد بعض العلماء يقسمه إلى 4 أقسام، وبعضهم يقسمه إلى 5 أقسام، وبعضهم حتى يوصل إلى السادس، إلى القسم السادس. سنذكرها إن شاء الله مع ما تيسر من الأمثلة، ثم نقرأ كلام أهل العلم. ابن حجر أو ابن الصلاح سيقرأ لكم أخوكم إن شاء الله، لنتعود على كلام العلماء وتكون لنا دربة في فهم كلام المحدثين. القسم الأول من المدرج، القسم الأول أن يكون الحديث عند راو ما بإسناد غير لفظة معينة، أو غير ألفاظ معينة، فإنها عنده بإسناد آخر، فلم يبين ذلك، بل أدرج الحديث وجعل جميعه بإسناد واحد. هذا القسم الأول عند ابن الصلاح، وهو الثاني عند الحافظ بن حجر. يعني ابن حجر شوي قدم أخر في الترتيب مع زيادة توضيح، لكن الذي له فعلا يعني منا في الترتيب ابن الصلاح، والذي برع في التنظيم والتمثيل الخطيب البغدادي. يعني هكذا نضج العلم، علم المدرج نضج على قلم الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. إذن هذا هو القسم الأول من القسم المدرج. كما تلاحظون أن المعنى الحديث عند راو ما بإسناد غير لفظة، معينة أو ألفاظ معينة، فإنها عنده بإسناد آخر، طبعا ابن الصلاح مثل لهذا، وإن شاء الله سنقرأ كلام بعد قليل. أتى بمثال، قال مثاله حديث ابن عيينة وزائدة ابن قدامة، عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر صفة الصلاة، وائل كيف كبر وبدأ بالصلاة. في الآخر، في آخر الحديث يقول أنه جاء في الشتاء، أي الصحابة، فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب من البرد، طبعا في الشتاء، فرأى الأيدي ترفع من وين؟ من تحت الثياب. طيب، يقول ابن الصلاح، هنا الشاهد من الكلام، والصواب رواية من روى عن عاصم بهذا الإسناد صفة الصلاة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه. وفصل ذكر رفع الأيدي عنه، فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. إذن رفع الأيدي هذا الطرف كما تلاحظون لها إسناد إيش؟ آخر، رحمك الله، لها إسناد آخر منفصل عن هذا الإسناد والحديث، كأن الراوي أدرج سند في سند، فأتى برفع الأيدي من تحت الثياب فأدرجها في رواية صفة الصلاة. وحقيقة حصل حتى إدراج في المتن، لكن يمثلون له في الإسناد، فأدرج سند في سند، ولذلك قال ابن الصلاح وفصل والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب، يعني غير رواية سفيان بن عيينة وزائد بن قدامة الذين رووا وفصلوا هذه الزيادة اللي هي رفع الأيدي، ورووه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر، قال هؤلاء هم الذين فصلوا السندين والروايتين. هذا القسم الأول. القسم الثاني من مدرج الإسناد أن يدرج الراوي في متن حديث بعض متن من حديث آخر، مخالف للأول في الإسناد، طيب، أن يدرج الراوي في متن حديث بعض متن من حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، يعني عندنا حديث وسنمثل له سند ومتن، وحديث آخر له سند ومتن، في تشابه بين المتنين، لكن الراوي ماذا يفعل؟ يأخذ زيادة أو كلمة من هنا فيضعها في الإسناد الأول، فكأن أدرج رواية هؤلاء برواية هؤلاء، من هنا حصل إدراج بين السندين، فكأن فمثلوا له في مدرج الإسناد. وحتى هذا أيضا يصلح في مدرج المتن، لكن لو تركزون في أيضا إدراج في السند. مثل ماذا؟ تلاحظون لو عبرنا عن هذا القسم بتعبير آخر، هذا القسم الثاني عند ابن الصلاح، وهو الثالث عند ابن حجر، لو عبرنا عنه بكلام الحافظ أن يكون متنان مختلفي الإسناد، متنان متن ومتن مختلفي الإسناد، فيدرج بعض الرواه شيئا من أحدهما في الآخر ولا يبين ذلك. فأنتم عندكم حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هذا له سند، سعيد بن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب عن أنس، سعيد بن أبي مريم ماذا فعل؟ ذهب إلى رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. لفظة ولا تنافسوا في السند الثاني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه اللفظة اللي في السند الثاني ذكرها في متن مالك عن الزهري عن أنس، انتبهتوا؟ واضح؟ طبعا هنا إدراج في المتن أيضا، لكن من وين أتى؟ كأنه أتى بهذا السند، يعني رواية هذا السند، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية هذا السند، فأدخلها في سند اللي هو مالك عن الزهري عن أنس، واضح؟ فحصل إدراج بين رواية السندين، أدرج بين رواية السندين، والمفروض يكون في فصل هذا السند بمتنه، مالك عن الزهري عن أنس بمتنه، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمتنه، واضح؟ لكنه أحيانا قد تحصل غفلة أو سوء قلة ضبط من الراوي، فيلتبس عليه المتنان، وخاصة في تشابه بين الألفاظ، بين الألفاظ. لكن شوفوا دقة المحدثين، عرفوا أنه ولا تنافسوا ليست للسند الأول مالك عن الزهري عن أنس، بل لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. شفتوا الأمانة، أمانة سبحان الله، الله عز وجل حفظ هذا الدين. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث يحتاج منكم شوي تركيز في المثال، في وين؟ في المثال. زين، القسم الثالث إذا روى الراوي حديثا ما عن جماعة من الرواة، بينهم اختلاف، في إسناده فلا يذكر الاختلاف فيه، فلا يذكر الاختلاف فيه، فلا يذكر الاختلاف فيه، بل يدرج، بل يدرج، بل يدرج روايتهم على الاتفاق. على إيش؟ اتفاق. على الاتفاق، أحسنتم. يعني بحيث يكون المتن، بحيث يكون المتن، هاي الجملة زيادة التوضيح، بحيث يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد الرواة، إن شاء الله سيتضح. فيأتي راو فيرويه عنهم، فيأتي راو فيرويه عنهم، فيحمل بعض رواياتهم على بعض ولا يميز بينها، وهذا خطير جدا. الحين شوفوا كيف مجموعة من الرواة يروون الحديث متصلا، وواحد يرويه مرسلا، زين، يأتي راوي، يأتي بالراوي الذي روى الحديث مرسلا فيدرجه مع هؤلاء، فيتضح كأن هذا الراوي أيضا روى الحديث متصلا، مثل أبو سلمة مثلا وائل بن شقيق، أبو شقيق وائل بن سلمة مثلا رواه مرسلا، وجماعة رووه متصلا، فالراوي يدخله معهم. أو يأتي راو يروي الحديث منقطعا، يسقط راو بين راويين، مجموعة تروي الحديث متصلا، زين، مالك عن الزهري، مالك عن الأعرج مثلا، عن أبي الزناد عن الأعرج، يسقط واحد أبي الزناد، فماذا يفعل هذا الراوي؟ أسقط راويا، والمجموعة ذكروا الراوي. يأتي راو هذا الذي روى السند منقطعا، أسقط راو، يدرجه مع الجماعة الذين رووا الحديث متصلا، واضح؟ فهذا معناه أي معنى الذي قلنا فلا يذكر الاختلاف فيه، بحيث يكون كأنه حمل رواية الراوي على رواية الجماعة، على رواية الجماعة. الحين شوفوا المثال عند البخاري، وشوفوا كيف يعني البخاري وضح لكم، فسيقرأ وتكتبون إن شاء الله، ولو ما أدركته أنا سأقرأ لكم. أقرأ هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوضح لك إن شاء الله، أوضح الرجال في السند صحيح هذا الفتح شرح صحيح البخاري، الحديث 606118 آخر واحد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
علي صوتك.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى: وحدثنا سفيان حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله، قلت يا رسول الله مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور ووائل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال: دعه دعه.
أحسنت. عيد السند الآن واذكر الراوي وإن شاء الله.
قال: حدثنا عمرو بن علي.
هذا عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري، وهو من أيضا أئمة الجرح والتعديل. أيوة.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
هو يحيى بن سعيد القطان العلامة الحافظ العلم وإمام من أئمة الجرح والتعديل. نعم.
قال: حدثنا سفيان.
هو الثوري.
قال: حدثني منصور وسليمان.
منصور هو المعتمر، وسليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش.
عن أبي وائل.
وأبو سلمة ابن أبي وائل شقيق ابن سلمة.
عن أبي ميسرة.
عمرو بن شرحبيل.
عن عبد الله
بن مسعود. طيب كمل، خل المتن يجيب كلام البخاري.
نعم. قال يحيى: وحدثنا سفيان.
يحيى بن سعيد. أيوة.
حدثني واصل.
زين.
عن أبي وائل عن عبد الله.
زين. طيب الآن عندكم السند واصل، طبعا هذا واصل الأحدب. طيب عن من؟
عن أبي وائل.
عن أبي وائل عن من؟
عن عبد الله.
عن عبد الله. مجموعة من الرواة: الثوري ومنصور والأعمش،
ادخل أبو ميسرة
كم من، وواصل كذلك صح؟ عبد الرحمن بن مهدي حدث به هكذا، واصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن من؟ عن عبد الله. عبد الرحمن بن مهدي حدث فيه هكذا مع مجموعة من الرواة. عبد الرحمن بن مهدي قال عن الثوري عن منصور صح؟
نعم.
عن منصور والأعمش صح؟
نعم.
عن واصل صح؟
نعم. عن واصل. طيب. وأبي وائل.
وأبي وائل عن من؟
أبي ميسرة.
عن أبي ميسرة عن ابن مسعود.
نعم.
طبعا ما الذي أدرج هنا؟ أدرج واصل، واصل الأحدب. لماذا؟ لأن واصل يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله مباشرة، إذن وائل يسقط من عندما يروي؟ يسقط من؟ أبا ميسر. أحسنت. عمرو بن شرحبيل. الجماعة الآخرين منصور والأعمش لما يروونه يأتون بمن؟ بأبي ميسرة، صح؟ بين أبي وائل وبين بن مسعود، صح؟ واضح؟ أبو وائل وبن مسعود، من بينهم؟ أبو ميسرة. واصل لما يروي يسقط من؟ فيروي أبو وائل عن من؟ الآخرون منصور والأعمش وغيرهم يروونه عن أبي وائل عن أبي ميسرة عمن مسعود. ماذا فعل ابن مهدي أو غيره؟ رواية واصل، رواية أبي واصل التي فيها الإسقاط أدرجها برواية الجماعة الذين يوصلون السند. واضح؟ انتبهتوا؟ واضح المثل؟ فهذا إدراج، ويسمى أيضا تسوية، سوى السند، لأن الأصل السند عند أبي واصل، عند أبي واصل عن أبي وائل عن عبد الله، عند الجماعة عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل أبي ميسرة عن عبد الله، فهذا حصل، فهذا أدرج سند في سند، فسوى رواية واصل برواية الجماعة، برواية الجماعة. انتبهتوا؟ هذا مقصود البخاري، لأن يحيى بن سعيد لما سمع الحديث بإسقاط وائل عند رواية واصل وسمع من ابن مهدي أن وصل السند، استغرب فسأل من؟ ابن مهدي، صح؟ ماذا قال؟
قال يحيى وحدثنا سفيان.
لا، عمرو الذي قال لي
قال
ابن مهدي،
قال عمرو فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة.
شو قال لابن مهدي؟ ماذا قال له؟
فذكرته لعبد،
دعه،
قال دعه
يعني سند من؟ سند واصل. سند من؟
سند واصل.
واصل الذي سقط منه من؟
ميسرة.
أبو ميسرة. قال دعه يعني لا تدخله مع الجماعة ولا تدرجه مع الذين رووه متصلا. واضح؟ قال دعه. هو وابن مهدي هل هنا دلس أو قصد التسوية؟ لا، هو يروي ما سمع، يروي ما سمع، أدى الذي سمع. واضح؟ عبد الرحمن بن مهدي إمام، شيخ الإمام أحمد، إمام من الأئمة الحفاظ، حفاظ الأمة، لكن يروي الذي سمع. فلما استغرب عمرو الفلاس، عمرو بن علي، أيوة أقره، قال دعه يعني هذا السند دعه، فحصل هنا إدراج. فهذا يحصل أحيانا من الرواة. هذا مثال لرواية إدراج سند في سند، وحمل رواية راوي لتوافق رواية الجماعة، لتوافق رواية الجماعة. وقد يكون الراوي المدرج مع الجماعة قد رواه منقطعا، قد رواه، وقد يكون يرويه مرسلا والجماعة يروونه متصلا، فيروي رواية المرسل مع رواية المتصل. الحافظ بن حجر مثل لهذا، شيخ قدران عام، وين خط أحمر لي؟ مثاله، اسمعوا كيف، هذا مثال لإدراج رواية راوي مع الجماعة، الجماعة يروون متصلا وهو يروي مرسل، والمفروض يفصل، صح؟ المفروض أن يفصل بين الروايتين. اسمعوا المثال هذا كيف.
أحسن الله إليكم.
ياك.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مثاله ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي
إسحاق السبيعي نعم
وعبد الله بن
حلام
ابن حلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة رضي الله عنها فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها
حديث معروف طيب
فظاهر هذا السياق يوهم أن أبا إسحاق رواه عن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن حلام جميعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
هذه الرواية المتصلة صح؟
نعم
واضح الحين؟ طيب من الذي رواه مرسلا فأدرج مع الجماعة؟ نشوف تفضل
قال وليس كذلك وإنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
شفتوا كيف؟ أدرج راوي المرسل مع راوي الجماعة الذي رووه
متصلا
هذا إدراج في السند وهو القسم الثالث إذا روى الراوي حديثا ما عن جماعة من الرواة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف فيه بل يدرج روايتهم مع الاتفاق مع الاتفاق وكأنه وافقهم بالحقيقة هو يخالفهم قد يرويه بإسقاط راو أو يرويه مرسلا والجماعة يروونه متصل أحسن طيب
أحسن الله عليكم قال
في شاء خلاص انتهت المسألة القسم الرابع من المرسل ما كان أن يروي بعض الصحابة متنا عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله ما كان بعض الصحابة يروي متنا عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يروون متن عن صحابي فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متن لصحابي يروون عن صحابي فيوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتن ليس مثلا لأبي هريرة قد يكون لعبد الله أو يروونه عن عبد الله لكنه يوصل بمتن لأبي هريرة رضي الله عنه فكأن الراوي واحد من الصحابة في الحقيقة ليس كذلك بينهم اختلاف حصل إدراج بين رواية الصحابة ومعروف أنه لابد من التمييز ليش؟ لأن أنت يوم تميز رواية الصحابي يكون عندك شاهد يكون عندك إيش؟ شاهد فأنت لما تتخرج كل ما زادت شواهد الحديث قوي الحديث رواية أبي هريرة يشهد لها رواية ابن عمر يشهد لها رواية ابن عمر يشهد لها رواية ابن مسعود هاي تسمى إيش؟ الشواهد والأسانيد إذا اختلفت والتقوا في رجل أو في شيخ تسمى المتابعات تسمى إيش؟ المتابعات فجمع هذه الطرق في المتابعات والشواهد يقوي الحديث وفصل الصحابي أفضل من الإدراج متون الرواة فصلها أفضل من الإدراج القسم الخامس أن يسوق المحدث السند ولا يسوق المتن متوقفا إذ يقطعه قاطع فيذكر كلاما من كلامه، فيظن من سمعه أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله دخل ثابت على شريك بن عبد الله وهو يملي، يعني في مجلس السماع، في مجالسكم هاي المعمورة إن شاء الله كان المشايخ يملون والطلبة يكتبون. فقال شريك: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران صح؟ عن أبي سفيان عن جابر قال، إذا ماذا قال؟ حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من كثر المحدثين، من كثر الطلبة الحضور، حتى ربما يمتدون إلى الخارج، فيحتاجون إلى مستملي أحيانا يملي ليسمع كلام الشيخ اللي في الخارج. فهو شريك وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت حتى يملي. دخل ثابت بن موسى الزاهد، دخل وين؟ عليهم. أيوة، ثابت بن موسى كان قوام الليل وفي وجهه يعني سيم الصلاة. فلما نظر له ثابت، شريك نظر إلى ثابت، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فكتب على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قصد شريك ثابتا، قصد من ثابتا لزهده وورعه. ظن ثابت بن موسى أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، متابع للإسناد، فكان يروي هذا الحديث عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فخطأوا ثابت بن موسى فيه، خطأوا، لذلك جرح في هذا بأن هذا وقع فيه في خطأ. وهذا السند لحديث آخر، هذا السند الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لحديث آخر، فحصل إدراج. انتبهتوا؟ إدراج سند في سند ومتن مع متن. فثابت عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لا علاقة له بهذا السند، ذاك حديث آخر يروى في يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. فمثلوا له في مدرج الإسناد، تذكرون في مدرج المتن قلنا يصلح لأن إدراج متن كامل على سند، ومثلوا له في مدرج الإسناد، مدرج الإسناد، باعتبار أنهم الراوي أخطأ فأدرج سند مع سند، أدخله لمتن لسند هو لمتن آخر، فأدخل سند في سند. بهذا الاعتبار مثل به في مدرج الإسناد. القسم الأخير السادس، أن يكون المتن يرويه الراوي إلا طرفا منه، فإنه لم يسمعه من شيخه الطرف، هذا طرف المتن لم يسمعه من شيخه يعني مباشرة، لم يسمعه مباشرة. إنما سمعه بواسطة شيخ آخر بينه وبين شيخه فيدرجه بعض الرواة بلا تفصيل. بالمثال الآن سيتضح. إذن واضحة عندكم الجملة الآن؟ الراوي عنده متن إلا طرف منه، هذا الطرف من المتن لم يسمعه من فم شيخه مباشرة، إنما بواسطة شيخ بينه وبين شيخه، فيدرج بعض الرواة فيخلي الحديث كله كأنه سمعه من الشيخ نفسه. في الحقيقة بين في الطرف هذا المتن هناك شيخ آخر، مثل له الخطيب البغدادي، إن شاء الله نقرأ ونشوف المثال نستفيد. شوفوا كيف مثل الخطيب. شيخ اقرأ. بسم الله، اسمعوا المثال كيف، واللي يقدر منكم يكتب طيب ستتضح للصورة إن شاء الله. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين ابن علي الجوهري، أخبرنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي، أخبرنا قاسم بن زكريا المطرز، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أخبرنا إسماعيل بن جعفر.
طيب، إسماعيل بن جعفر من هنا ركزوا، ضعوا فوقه خطا، إسماعيل بن جعفر عن
حميد،
حميد هذا حميد بن أبي حميد الطويل، أيوة،
عن أنس،
نعم،
أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من عرينة،
معروفين الذين جاءوا يطلبون العلاج، ووجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرب أبوال الإبل وألبانها. طيب،
فقال
كيف يروي جعفر إسماعيل عن حميد عن أنس؟ لاحظوا في شيخ بين حميد وأنس؟ لا، الآن لا، الآن لا، حميد الطويل عن أنس، صح؟ إيش المتن؟ تفضل.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
لو خرجتم إلى ذود لنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأوبالها.
زين،
ففعلوا.
ضعوا خطا فوق أبوالها، ما قلنا أن يكون عند الراوي أو يروي الراوي متنا إلا طرفا منه، ضعوا خطا فوق أبوالها، هذا الطرف. زين، كمل.
فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبهم فأتى بهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
زين، هذا سمل، هذا حد الحرابة اللي طبق النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين، معروف حد الحرابة والتفصيل فيه لمن يقطع الطرق ويؤذي المسلمين، لكن طبعا ما يكون هذا الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا بإذن ولي الأمر، مش أي حد يطبق حد الحرابة في ناس تقطع الطرق أو تؤذي الناس، لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر كان فطبق فيهم الحد. طيب، الآن ماذا يقول الخطيب؟ ها،
هكذا روى إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري جميع هذا الحديث عن حميد الطويل عن أنس بن مالك.
أيوة، إذن كأن حميد يروي عن أنس مباشرة وبزيادة وأبوالها، صح؟ زين، ماذا يقول الخطيب؟
وفيه لفظة واحدة لم يسمعها حميد من أنس.
إذن لم يسمعها من شيخه مباشرة. أحسنت.
وإنما رواها عن قتادة عن أنس، وهي قوله وأبوالها.
واضح الحين، يروي عن قتادة عن أنس، صح سمع الحديث، لكن هاي الزيادة يقول الخطيب سمعها بواسطة، واضح؟ إسماعيل بن جعفر لما روى الحديث ماذا فعل؟ أدرج رواية حميد عن أنس، حميد عن قتادة عن أنس. واضح؟ هذا أنت. فالراوي عنده رواية إلا طرفا من هذه الرواية لم يسمعها من شيخه، إنما بواسطة، لكنه أدخل السند في السند، المسموع مباشرة والمسموع بواسطة. واضح؟ وضحت؟ طيب نكمل.
قال: بيّن ذلك مروان بن معاوية الفزاري ويزيد بن هارون السلمي وعبد الله بن بكر السهمي ومعتمر بن سليمان التيمي ومحمد بن أبي ومحمد بن عدي ابن أبي عدي وبشر بن المفضل في روايتهم جميعا هذا الحديث عن حميد.
وفيهم حفظة، في الذين هذا الحفظة يزيد بن هارون. الآن الخطيب ماذا يفعل؟ أتى بالرواية اللي فيها إدراج، فيها إدراج، وبيّن من الذي أدرج وهو إسماعيل بن جعفر. ثم ماذا فعل؟ بيّن من الذين خالفوه، من الذين خالفوه مثل يزيد بن هارون وابن أبي عدي وغيرهم. ثم ماذا يفعل؟ يأتيك بروايات هؤلاء الذين خالفوا ويبين لك كيف وقعت المخالفة. هذا العالم الحافظ، عالم الأمة، حافظ المشرق، خطيب البغدادي يقول لك حافظ المشرق خلاص، وحافظ المغرب. من حافظ المغرب؟ الله يفتح عليكم، بن عبد البر الاندلسي، حافظان في نفس القرن وتوفيا في نفس القرن. فحتى كان الشيخ مقبل الله يرحمه يكثر ما هذه العبارة، يقول: كل من أتى من بعد الخطيب فهم عيال على كتبه، فهم عيال على كتبه. طيب الحين ناخذ مثالين نشوف كيف وضح الخطيب. تفضل.
أما حديث مروان فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، أخبرنا محمد بن هشام بن ملاس النميري، أخبرنا مروان بن معاوية، أخبرنا حميد عن أنس قال: قدم ناس من عرينا فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها. قال قتادة: فقد ذكر أبوالها. فخرجوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
أحسنت، خلاص، جزاك الله خير، أظن وضحت المسألة إن شاء الله. طيب الله يفتح عليك، ربما نحتاج كان في وقت. طيب انتهينا من مدرج الإسناد مع الأقسام الستة، وستجدون بعض العلماء يذكر أربعة وبعضهم خمسة وبعضهم ستة، ليس في ذلك إشكال، بعضهم يفصل وبعضهم قد يذكر ربما قسمين في قسم واحد، لكن لا شك الفضل لله أولا ثم لابن الصلاح في هذا التفصيل الجميل، ثم الفضل لإمامين جليلين بعد الله عز وجل لابن حجر والخطيب البغدادي في التفصيل الجميل الذي فصلوه في كتبهم كما سنعرف إن شاء الله بعد قليل. طيب سندخل الآن في مسألة أخرى. نحن ذكرنا كيف يعرف الإدراج في المتن، صحيح؟ تذكرون هذا؟ الطريق الأول قلنا يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني ماذا هي؟ أن ينص، أيوة، إما الراوي الصحابي أو من دونه أو بعض الأئمة من العلماء على أن هناك إدراج في السند أو في المتن. طيب هل مثلنا للتنصيص، مثلنا للنوع للطريق الأول، صح؟ أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ومثلنا بحديث أبي هريرة للعبد المملوك أو للعبد الصالح المملوك أو للعبد المصلح. زين، المصلح أو الصالح بمعنى واحد، أن العبد المملوك الصالح أو المصلح يعني المخلص لسيده في العمل والمخلص لربه في العبادة، لذلك له أجران: أجر إخلاصه لسيده وأجر إخلاصه لربه في العبادة، له أجران، أجر مضاعف. لذلك تمنى أبو هريرة ذلك، تمنى أن يكون عبدا مملوكا لولا الجهاد وبر الأم، كأن لأن الرق سيمنعه من الجهاد، سيمنعه من يعني أيضا كذلك بر الأم، لأن المملوك وقت لسيده. واضح؟ هذا معنى الحديث. الطريق الثاني قلنا أن ينص الراوي اللي هو الصحابي أو من دونه على وجود إدراج، يعني يقول الراوي أن هذا من قوله أو هذا من كلامه، أو ينص إمام من الأئمة على أن هناك في الحديث إدراج. القسم الثاني مثلنا له؟ لم نمثل. إذن نأخذ مثال على القسم الثاني وهو التنصيص، وهو التنصيص. مثاله حديث عبد الله بن خيران عن أنس ابن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر أن ابنه طلق زوجه وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قال: فتحتسب بالتطليقة؟ قال: فمه. قال: فمه. طيب، الاستفهام اللي هو فتحتسب بالتطليقة، هذا هنا الإدراج، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أنس بن سيرين. يعني سأل ابن عمر، سأل من؟ ابن عمر. وين حصل الإدراج؟ في آخر المتن. فالاستفهام هنا أدرج، والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين، وأن جوابه قول ابن عمر، بيّن ذلك محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان والنظر بن شميل. الراوي هنا بيّن كما سترون من خلال جمع الروايات الآن كيف اتضحت الصورة. بعد الأذان إن شاء الله نشرح لكم كيف إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى:
جزاك الله خير، تسلمي لك، ما علي ما علي مشكلة.
أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان، أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا عبد الملك بن محمد، أخبرنا بشر بن عمر، أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء. قال: فقال عمر: يا رسول الله، أفيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم.
إذن الظاهر هنا من السائل؟ عمر. ومن الذي أجاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا في هذه الرواية لا يوجد إدراج، لا يوجد إدراج، كله حديث، كله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخطيب يقول هنا حصل وهم، حصل خطأ، فقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي فليطلقها، إلى هنا ينتهي، الباقي السؤال والجواب من التابعي والجواب من الصحابي. واضح؟ هنا بعض الرواة ماذا فعل؟ أدرج السؤال والجواب الذي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجه في المتن مع الأسانيد، طبعا حصل إدراج، فوضحت ذلك الرواية الأخرى التي سيسوقها الآن الخطيب. تفضل.
قال: وأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا محمد بن العباس بن نجيح من لفظه، أخبرنا أحمد.
أقرأ كلام الخطيب قبل.
نعم.
وين؟ إيه طيب كمل.
أخبرنا أحمد بن حرب، أخبرنا عبد الله بن خيران، أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائط، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها. قال: فيحتسب بالتطليق؟ قال: فمه. أما الحديث الأول فقد صرح فيه أن عمر استفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفيحتسب بتلك التطليقة؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله: نعم. وأما الحديث الثاني فإن الاستفهام أدرج فيه، والظاهر منه أنه مثل الأول، وذلك وهم. والصواب أن الاستفهام من قول أنس بن سيرين، وأن جوابه قول لابن عمر. بيّن ذلك محمد بن جعفر غندر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل المازني في روايتهم عن شعبة.
نجيب رواية واحدة نشوف مثال.
قال: أما حديث محمد بن جعفر فأخبرناه الحسن بن علي التميمي، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، أخبرنا عبد الله بن أحمد، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الحسن محمد ابن عبد الواحد ابن محمد بن جعفر الثاني، والقاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن فهد الموصلي، أخبرنا أبو يعلى أحمد بن المثنى، أخبرنا بندار قال: أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائط، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر.
من القائل؟ قلت لابن عمر.
أنس بن سيرين.
أنس بن سيرين. واضح الرواية صح؟ طيب.
قلت لابن عمر: احتسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه.
خلاص واضح. ولذلك حدث إشكال بين الفقهاء، هل هذه تحسب طلقة أم لا؟ شفتوا كيف حصل هنا إدراج وإدخال، هل تحسب، حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحسبها من كلام التابعي أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام الصحابي؟ فهنا أيضا يحصل خلاف في المسألة، هل الطلاق في الحيض يقع أم لا، يحتسب أم لا. واضح؟ زين، المهم هذه مسألة أخرى. المسألة التالية: كيف يعرف الإدراج في الإسناد؟ باقي لنا ثلاث مسائل ننتهي إن شاء الله من المدرج. يعرف الإدراج في الإسناد بطريقين: بتنصيص إمام من الأئمة على ذلك، إمام من أئمة الحديث ينص على وجود إدراج في الإسناد. ورأيتم كيف نص الخطيب قبل قليل على وجود إدراج في الرواية التي ذكرتها لكم. الطريق الثاني: جمع الطرق، يعني تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة، ولا بد أن تتقوى الرواية المفصلة. فرواية قوية تبين الإدراج، رواة كثر يروون ويبينون الإدراج. كما تلاحظون الخطيب يأتي بالرواية المدرجة ثم يذكر من يفصل: محمد بن جعفر، فلان فلان، الذين يبينون الإدراج. هذه معرفة طرق معرفة الإدراج في السند. المسألة الثالثة في درس اليوم، مجلس اليوم، الأسباب الحاملة على الإدراج. لماذا يدرج الراوي؟ لماذا يدرج في المتن أو في السند؟ لماذا يحدث الإدراج من الراوي؟ السبب الأول أن يقصد الراوي تفسير بعض ألفاظ الحديث. فيظن السامع أن هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كما حصل في رواية الزهري أو عروة، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. إذن هو فسر التحنث فظنه السامع أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب الإدراج، الأسباب الحاملة على الإدراج، السبب الأول. السبب الثاني أن يريد الراوي، خاصة في الطبقة العالية، الصحابة أو التابعين، وقد يكون الراوي فقيها، قد يكون فقيها كابن سيرين، الثوري، هؤلاء فقهاء، الحسن البصري، قد يريد الراوي أن يستنبط حكما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد يقيس مثلا، واضح؟ يقيس صورة على صورة، يستنبط حكم جديد، فيظن السامع أن هذا الاستنباط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما في حديث بسرة، تذكرون حديث بسرة؟ من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. من الذي زاد عروة؟ زاد إيش؟ أنثييه أو رفغيه، صح؟ إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط من مس ذكره فليتوضأ. الراوي هنا اجتهد، قال إذن الأنثيين جلكم الله والرفغين باطن الفخذ مثله، إذن فقاس واستنبط حكم. لكن الإشكال أن الراوي فهم أنه من الرواية، من الرواية، والراوي لا يريد الإدراج، لا يريد الإدراج، لأن الإدراج سنعرف حكمه بعد قليل، لا يجوز. لكن هكذا فهم عنه، هكذا فهم عنه. إذن هذا السبب الثاني، واضح؟ السبب الثالث أن يريد الراوي بيان حكم ما، ويريد أن يستدل على ذلك الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفصل بين الحكم والحديث المتن. تلاحظون فرق دقيق بين السبب الثاني والثالث، واضح؟ السبب الأول الراوي يجتهد استنبط، واضح؟ ممكن يقيس صورة على صورة. الثاني في حكم بس يريد استدل عليه، مثل رواية أبي هريرة أسبغ الوضوء، يريد أن ينبه على حكم وهو إسباغ الوضوء. وما إسباغ الوضوء؟ أن يعم الماء كل أعضاء الوضوء، لا يترك شيء، صح؟ يريد أبو هريرة أن ينبه على هذا الحكم، أن يحث الناس على إسباغ الوضوء، فقبل أن يروي الحديث قال أسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار، بيّن حكم واستدل به، واستدل عليه بحديث. لكن السامع فهم أن الحكم هذا أيضا من الحديث أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ السبب الرابع قد يكون سبب الإدراج وهم أو سهو من أحد الرواة، وهم أو سهو من أحد الرواة، لا يريد الإدراج لكن لسوء حفظه، أو أن لا يحفظ الأسانيد والمتون، لا يحفظ الأسانيد بمتونها جميعا. الحفاظ يعرفون، لو عرفت على يحيى بن معين سند ومتن لسند آخر على طول يكشف لك الموضوع، يقول لك هذا السند لذاك المتن، مثل ما حدث للخطيب للبخاري لما دخل بغداد، ركبوا له أسانيد لمتون أخرى ففصلها كلها وعاد المتون إلى أسانيدها، واضح؟ لكن غير الحافظ قد ما يدرك، فيقع في سهو، في فيدرج، فإيش؟ فيدرج متن على سهم. على سند، مثل ما حدث لثابت ابن موسى. ثابت ابن موسى الزاهد، شفتوا كيف ركب حد سند شريك على حديث، لحديث ركبه على كلام قاله: من حسنت صلاة من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. واضح؟ هذه أسباب الإدراج، أسباب الإدراج. المسألة ما قبل الأخيرة، حكم الإدراج. الإدراج لا يجوز شرعا، لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه تلبيس على الناس، فيه تلبيس على الناس، وفيه إقحام كلام الغير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خلط للأسانيد، فيه خلط للأسانيد بين المرفوع مثلا والمتصل، أو المتصل والمنقطع، أو المرسل والمتصل، صح؟ فلا يجوز الإدراج. أما الذي يريد الاستنباط وهو أهل له، أو الاستدلال، هذا يجوز له، لكن بشرط أن يفصل الكلام، أن يفصل الكلام، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام غيره. لذلك يقول ابن الصلاح: واعلم أنه لا يجوز الإدراج، واعلم أنه لا يجوز الإدراج، هذا كلامه، واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. هذه خلاص أعطانا حكم واضح. واضح؟ المسألة الأخيرة: المصنفات في الإدراج، في المدرج. المصنفات في المدرج. التصنيف الأول وهو القمة: ومن أتى بعده فهم عيال عليه، كتاب الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت حافظ المشرق وبغداد، واسم كتابه الفصل للوصل، الفصل للوصل، الفصل للوصل المدرج في النقل. اكتب من هنا في النقل. هذا كتاب الخطيب، مطبوع في جزئين، لا يفوتكم. كتاب علل وحديث وأسانيد في كل الخير، كتاب الخطيب الفصل للوصل المدرج في النقل، من زمان مطبوع طبعا، جزى الله خيرا من حققه، مطبوع سنة 1418. كتب الخطيب كل دورة أنا أقول هالكلام، لازلت أقوله، يا ليت واحد يخصص عمره ووقته لتحقيق كتب الخطيب. فيها محقق الحمد لله، لكن بقي المحقق خلاص، لكن الذي لم يحقق فحقق بعض كتب: تاريخ بغداد، الفصل السابق واللاحق، تلخيص المتشابه، لا يزال له كتب تحتاج أن تخرج. فلو أن طالب علم فرغ وقته وعمره لخدمة كتب الخطيب ما ضاع عمره عبثا. إذن هذا أول كتاب. الكتاب الثاني: تقريب المنهج بترتيب المدرج. تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، لابن حجر العسقلاني المصري الشافعي. وابن حجر حقيقة لخص كتاب الخطيب، لخص كتاب الخطيب. الكتاب الثالث: المدرج إلى المدرج. المدرج إلى المدرج للسيوطي، للعلامة السيوطي. هذه مصنفات التي صنفت في المدرج، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، ونلتقي غدا بعون الله.